يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، أو يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم. فهنا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يدعو بني إسرائيل إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ عليهم الميثاق. والدليل على ذلك أن هؤلاء يعلمون أن إسرائيل هو يعقوب أبيهم يعقوب عليه السلام، ما رواه أبو داود الطيلسي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. ما هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل؟ نعم كثيرة. فقال الله تعالى في هذه الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ما هي النعم؟ النعم كثيرة، وضحها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في كتابه، فقال تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل، فقال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. يبقى هذه النعم أن أرسل لهم الرسل وجعلهم ملوكا وأتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طبعا هذا في زمانهم، وكان أيضا من أنعم الله به عليهم المن والسلوى، ونجاهم الله من آل فرعون ونعم أخرى. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذا العهد أيضا مفصل في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. هذه العهود: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو العهد: إن استقمتم وآمنتم سأكفر عنكم سيئاتكم والأغلال والآثار التي كانت في أعناقكم بسبب ذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وهذا ما قاله المفسرون. أما في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشوني، هذا ما قاله قتادة. وقال ابن عباس أيضا في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. يعني هذا يعني انتقال من الترغيب، النعم اذكروا النعم، إلى الترهيب: وإياي فارهبون فاخشوني حتى لا أنزل عليكم مثل ما أنزلت على آبائكم. هذا ترهيب من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت، يعني القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي العربي البشير النذير السراج المنير، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه، إيه؟ التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معاشر أهل الكتاب، يعني يقول الله المعنى، يعني يا معاشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذا مروي عن قتادة أيضا. وأما في قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم، ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم مبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع ابن أنس. اختار ابن جرير رحمه الله أن الضمير في قوله به ولا تكونوا أول كافر به عائد على القرآن، مش عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاثنين واحد. من آمن بمحمد آمن بالقرآن، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالقرآن، فالمعنى واحد. في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، المعنى: لا تؤثروا الدنيا وزينتها وشهواتها فإنها قليلة فانية، لا تؤثروها عن الآخرة والإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب الذي نزل. وإياي فاتقون، فاتقون هذا تهديد ووعيد لهم، يعني إن كتمتم الحق وعاديتم الرسول صلى الله عليه وسلم فإياي فاتقون، خافون. والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالله يهددهم: وإياي فاتقون، أنتم تعرفون الحق. وفي قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هنا نهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل، ويكتمون الحق ويظهرون الباطل، فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب، وأنتم تعلمون. يقول الحسن البصري في ذلك: وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله في شيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول مقاتل في قوله تعالى لأهل الكتاب: وأقيموا الصلاة، أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول كونوا معهم ومنهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يخاطب الله بني إسرائيل كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أن تأمروا الناس بالبر، والبر هو جماع الخير، وتنسون أنفسكم لا تفعلون ما تأمرون به. يقول السدي وأيضا ابن جريج أتأمرون الناس بالبر، أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل ويدعون يتركون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة. أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون أنفسكم أي تتركوا أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي أفلا تعقلون. وفي قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول الله تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة. هذا التأميل هذا الرجاء خير، رجاء خير الدنيا والآخرة مفتاحه الاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل ابن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي رحمه الله وغيره ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة وهذا حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله الحرمات يعني. وأما قوله الصلاة والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أما في الآية وإنها لكبيرة، الضمير هنا عائد على الصلاة كما نص عليه مجاهد رحمه الله، وإنها لكبيرة أي مشقة وثقيلة إلا على الخاشعين. من هؤلاء الخاشعين؟ يقول ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. وأما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين. قلنا الخاشعين المصدقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معرضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالميعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فكل من ثبت في عقيدته وتيقن بها كانت الطاعات سهلة، لأنه في مشيئة الله، وأنه يخشى الله، وأنه منتظر الجزاء ويخشى العقاب. ولذلك الصحابة كانوا أثبت الناس في هذه العبادات، وضربوا أروع الأمثلة لزيادة اليقين عندهم. طبعا الذين يظنون، ليس مقصود بالظن اللي هو الشك، لا، هو لسان العرب أحيانا يقول على اليقين ظنا والشك ظنا، هذا في لسان العرب. والقرآن نزل بلسان العرب على حرف قريش. قال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا، هنا ظن؟ لا، فظنوا أنهم واقعوها، ممكن يقع ممكن لا يقع، لا، هم ظنوا أي تيقنوا يقين لا شك فيه. وانظر أيضا قول مجاهد رحمه الله: كل ظن في القرآن فهو علم، يعني فهو علم يقيني، ولكن هذا لسان العرب. انظروا إلى هذا الحديث في صحيح مسلم، أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. أظننت هنا أتيقنت يعني، فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحب وترضى، وزدنا إيمانا ويقينا بك، إنك بر جواد كريم رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما الفوائد التربوية، أولا أن تذكير العبد بنعمة الله عليه أدعى لقبوله الحق وأقوم للحج عليه، لقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثانيا وجوب إخلاص العبادة لله تعالى، لقوله تعالى: وإياي فارهبون. أيضا ثالثا أن جميع ما في الدنيا قليل، كل متاع الدنيا قليل، لقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فينبغي الزهد فيها، مالي وللدنيا إنك راكب استظل بظلها ثم ارتحل عنها، فينبغي الزهد فيها وإيثار ما عند الله تعالى، فهو خير وأبقى. رابعا وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بها، لقوله تعالى: وإياي فاتقون. خامسا من لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا، ما علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه، فهو من دعاة جهنم عياذا بالله. سادسا وجوب بيان الحق وتمييزه عن الباطل، فيقال: هذا حق وهذا باطل، لقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. سابعا ينبغي على أهل الإيمان والتقوى والدعوة أن يبلغوا الناس ويأمروهم بالمعروف ويكون هم أسبق الناس إليه، وينهوهم عن الشر والمنكر، ويكون أبعد الناس منه. فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. ثامنا، أمر الله بالاستعانة بالصبر، ويشمل جميع أنواع الصبر: صبر على أقدار الله المؤلم، صبر عن معصية الله، صبر على طاعة الله. تاسعا، واركعوا مع الراكعين، فيه حث على المواظبة على صلاة الجماعة. عاشرا، أن خشوع العبد لله مما يسهل عليه العبادة، فكلما كان لله أخشع كان لله أطوع، وكلما كان أثبت في العقيدة فتعلم العقيدة من السطور إلى الصدور فعاش بها، فهذا يعني تسهل عليه الطاعات. كلما الإنسان ثبت في عقيدته سهلت عليه طاعته. الحادي عشر، أن المؤمنين يوقنون أنهم راجعون إلى الله تعالى، وهذا يستلزم أمور: أولا، الخوف من الله، ثانيا، مراقبة الله، ثالثا، الحياء من الله، فلا يفتقدنا الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا، ولا يجدنا الله سبحانه وتعالى حيث نهانا. أما الفوائد العلمية في ذلك، في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دلالة على أن صلاة الجماعة واجبة، وكانت واجبة على الأمم السابقة أيضا، وأيضا فيها ركوع، فذكرها الله: واركعوا مع الراكعين. أيضا أن الأمم السابقة كانت عليهم زكاة، وآتوا الزكاة، كلام لبني إسرائيل. رابعا، جواز التعبير عن الكل بالبعض، جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، هم أيضا ساجدين، هم قائمين، ولكن هنا عبر عن البعض ويقصد الكل. أيضا من الفوائد العلمية توبيخ بني إسرائيل وأنهم جهل حمقى، طبعا ليس كل بني إسرائيل إنما الكفار منهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم: أفلا تعقلون، والله تعالى أعلى وأعلم.